وربما ذبحوا له وتوسلوا به. وأنت عندك مثلا زوجة ما تحمل 10 سنوات ما تحمل، هل لك أن تأتي إلى قبر الولي قبر الشيخ فتدعو؟ قال طي، هذا طي، لا هذا عامل، بس يعمل عندها الرجل الطيب الخير من جامع، خرج من كل من جامع إسلامي من هذه داخل المملكة. فأستغرب هذا الإهمال العظيم لهذه الرسالة العظيمة التي تفضل توحيد العبادة. كيف نهمله بين أبنائنا وبين عمالنا وزملائنا والعمالة الواخبة؟ كيف نهمل هذا؟ هذا المفروض علينا أن نقول لكل من استطعنا أن نتصل به أو نجتمع به، ولو بائع البقائع ولو مهندس السيارة، كلمتين باختصار. وكذلك مع العرب، كثير من العرب وجدناهم مشركين، والله أن أحدهم الآن يحط رحاله، يعني حينما قابلته في حج هذه السنة يحط رحاله في عنيزة من الحج ومعي أبنائي، اسمعوا كلام. فقال أنا الآن جئت من الحج، قلت تذهب إلى السيد البدوي؟ قال السيد البدوي له نذر في رقبته، له نذر أن أوفي بهذا النذر، كبش مدري قال طلي نذري أحد العبارتين لنا. فجعلت أبين له أن النذر يصرف لله وأن الذبح لله وأن لا يستعان إلا بالله ولا يتوكل على الله. فيا أخواني، إهمال توحيد العبادة وجميع أنواع التوحيد تؤدي بنا إلى هلكة، لأن الأمم ما هلكت والعياذ بالله، ولا أصابها الدمار الشامل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل ما دخلت في الكفر ودخلت في الإلحاد إلا يوم أن أهملت توحيد العبادة أو أهملت توحيد الأسماء والصفات. الفرق التي ظلت وهي تنتسب الفرق الإسلامية التي ظلت انحرفت بسبب عدم معرفتها لتوحيد الأسماء والصفات، والأمم التي هلكت بسبب عدم معرفتها لتوحيد العبادة. هذا لو ذكرناه في كل ليلة في بيوتنا ومع عمالنا ومع الناس لكان قليلا. هذا ينبغي أن يكون جزءا من حياتنا، التوحيد والكلام في التوحيد. مع الأسف ذهبنا إلى الأخطاء الشائعة الموجودة والأفكار الواتدة والمجلات وكذا. هؤلاء الأوباش اليهود والنصارى لا يتركون بلد ما يقضونه بهذه العقيدة الفاسدة، أن عيسى بن الله والعابد ولا عزير بن الله، وفي كل مكان ويصرفون المليارات. فنحن يأتي إلينا أخواننا المسلمون من كل مكان في هذه البلاد ما نناقشهم، ولا أقول أن كل وافد كافر، لا، كثير منهم نجدهم صحيح على العقيدة الصحيحة السليمة. كذلك من المكاتب، من مكاتب دعوة الجاليات أيضا عندهم كتب، عندهم رسائل كذا أبو علي، كتب ورسائل في اللغات هذه، ممكن تمر وتأخذ لك مجموعة، وإذا ما تعرف اللغة وهو ما يعرف العربي تعطي. لأن يهدي الله، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا ينبغي لهم من هذا الأمر تناقش مع ما استطعت لعله أن يغرس في القلوب. فهذه كنز عظيم، هذا كنز عظيم، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إذا غرس في القلب أثمر بإذن العزيز الحكيم. من كان عنده بعض الأفكار الشاذة المنحرفة لكن العقيدة ترده إن شاء الله. هذا ما أحببت أن أقوله، وأرجو أن لا أكون أطلت، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة الكرام، بما أنه سمح لي الشيخ بكلمة موجزة فقط، ويعني هناك إشكال قد يكون عند بعض الناس وهو قولهم كيف المشايخ لا يتكلمون في التوحيد ونحن أهل التوحيد ولا نحتاج إلى مثل الكلام في توحيد العبادة، ولكن نرى أن ممن يعدون من الدعاة هداهم الله يتنقص هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد. ففي أشرطتهم يقولون مثلا نعلم التوحيد في 10 دقائق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد. ويقولون يقول هو أحد الدعاة يقول أنني سألت أحد الإخوان عما يلاقيه في الامتحان في العقيدة فقال نعم والله حسن أنني امتحن في عقيدتي. أحد الذين هم خارج هذا البلاد يقول أنني حسن أنني امتحن في عقيدتي. كل إنسان يسأل ما هي عقيدتك ما هي عقيدتك. فيوضح هؤلاء الشباب الذين يسألون هذا الرد. هذا من يعني هذا يعني زوال للإشكال الذي قد يرد على يعني أفهام بعض الناس لماذا يتكلمون عن التوحيد ونحن في بلاد التوحيد ونحن نعرف التوحيد نحن لسنا بحاجة إلى هذا. هذا لأن الشيخ سمح لنا جزاه الله خير. وهنا بعض الأسئلة السؤال
هذا أحسن إجابة للشيخ لأن الحديث الناس غابت عن هذا الحديث ونخشى أن نغرب في السياسة حتى يضيع الدين. الآن يعني السحر والكهانة والأشياء تنتشر وتستسهل بسبب شغل الشباب في الصحف والمجلات والسياسة والكلام الفارغ وصرافهم في الأحاديث خطبهم وحاجات كلها سياسية وتهيجية وكذا وكذا. ضاعت العقيدة وضاع الأسماء الشديد ولا بد ضرورة أن تبرز هذه المساوئ لأن يعني الشيطان يعني ربما دفع الناس إلى هذا الميدان السياسي والحركات السياسية حتى يستغفرهم من الخلف وينشئ يعني عقيدة الكفر والشرك من جديد في غمرة الانشغال بالسياسة والأمور هذه. فالسياسة هي من الإسلام لكن ليست بهذه الطريقة التي تؤدي إلى ضياع العقيدة وإلى ضياع الأمة. يعني جعل الله لكل شيء قدرا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدأ بالعقيدة 13 عام في مكة وظلت تنزل عليه تتوالى آيات التوحيد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما نزل من وحي الله تبارك وتعالى إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هو نفسه من تربيته لأصحابه كان كثيرا ما يبايعهم على التوحيد وعلى أن لا يشركوا بالله شيئا. في كثير من الممرات وكثير من المناسبات يعني يبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. ولعلكم لعلي أذكر لكم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر 9 أو 7 أو 8 فقال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعك. قال بايعوني. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني. قالوا قد بايعناك يا رسول الله ماذا نبايعك؟ قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. عرفتم؟ وأسر كلمة فسألت عنها فقالوا وألا تسأل الناس شيئا لأن سؤال الناس ظل لغير الله وإهانة للنفس. عرفتم؟ فبايعهم على هذا الأمر شاهد منه بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. أحد الكثير دلت على هذا من الرسول يبايع كبار الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا. اليوم إذا تحدثت في مجتمع خرافي ونحن موحدين في شرك عندنا حتى تتحدث وهم يعبدون القبور فأصبح يعني الحديث عن التوحيد والشرك في بعض البلدان مادة للسخرية. الحمد لله هنا يعني قاعدة عريضة قوية للتوحيد ولكن إذا أغرقنا في السياسة هذا الإغراق ووجهنا شوائع المجلات والصحف فإن هذا سيؤدي إلى ضياء هذه العقيدة. وفعلا والله الآن بدأت تبرز في بلاد التوحيد في نجد السحرة والكهان والشعوذة وأشياء كثيرة تهدم العقيدة وفي الحجاز وفي الجنوب وفي كل مكان والله ظهر سحرة وكهانة وأشياء كثيرة. ولو استمر الرب على هذا وهذه الأخير لا يأتي سنوات قليلة إلا وقد طويت أيضا التوحيد وانتهت. لهذا ينبغي أن تكثر الأحاديث وأن نترك هذه الخطب وهذه الندوات وهذا الكلام الفارغ ونحفظ الناس كتب التوحيد الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ونخليهم يقرأوا في المجيد حتى يكادوا يحفظون حفظا. وفي تفسير أسماء الصفات الطحاوية والحموية والتدبرية والواسطية وهذه الأشياء هذه أصول الإسلام وجذور التوحيد وجذور الإيمان. وإلا والله نصبح يالا وإذا جهلنا توحيد الله أي قيمة لأي علم من علوم الدنيا. لو نملك علوم الدنيا كلها ونجهل عقيدة التوحيد فلسنا شيئا أصفار على اليسار. بارك الله فيكم. هذا ما أحببت أن نبه إليه. والآن جاء دور الأسئلة.
ونشكر الله يا شيخ من دعاة الحزبية الذين ينشرون حزبياتهم باسم العقيدة وعلى حساب العقيدة فيدرسون كتب العقيدة لضرب العقيدة ولضرب السلفية فتجدهم يتكلمون على دعاة السلفية حتى أن أحدهم من يدرس كتب العقيدة في هذه البلدة يستهزئ بالشيخ محمد يمان يقول عقيدة عقيدة استهزاء بالشيخ محمد أمان الجامي ويمدح سرور على المنبر سرور زين العابدين الذي يقول الشيخ مباز هذا الكلام كلامه في العقيدة أنها جفاف، هذا الكلام رده عن الإسلام وهذا الكتاب يمزق، يمدح ويقول هذا داعية.
أنا عندي شهادة لهذا اللي يسخرون به، والله ما ذقت حلاوة العقيدة في توحيد الأسماء والصفات خاصة إلا على يد هذا الرجل الشيخ محمد أمان، والله إنه لا يعرفها ويحسن عرضها، وهؤلاء والله كلهم لو تتلمذوا عليه لكان شرفا لهم وفخرا لهم، هذا الذي يسخرون به. والله ما رأيت أحد يحسن تدريس العقيدة وعرضها مثل هذا الرجل، وجئت إلى أعلم منه وأكبر منه ولكن والله في الأرض ما رأيت مثله، هذا رجل عظيم تمكن في العقيدة فيسخر منه هؤلاء.
السؤال أول يقول ما رأيكم في من يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع ومن فروعها الصراط والحوض وغيره وهم من لهم دروس في العقيدة في هذه البلدة؟
التوحيد هذه التوحيد العقيدة،
يقول أن التوحيد فيه أصول وفروع أي فروعها الصراط والحوض وغيره.
العقيدة كلها أصول، وسمها علماء العقائد سموها أصولا وسموا تجوزا يعني العبادات أصولا فروع، وإن كان فيها أصول لأن العبادات مثل الصلاة والزكاة والصوم هي أركان وأصول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، من استطاع إلى ذلك سبيلا، وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المعروف عندكم جميعا، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولكن ليس هذا هو بيت القصيد فروع أصول، لأن القصد يعني تهوين مشاعر العقيدة، وهذا يأتي على ألوان وأشكال كثيرة وعبارات كثيرة، تارة أسلوب ساخر وتارة أسلوب علمي، ولكن يعني كلمة حقيقة بها باطل، وتارة وتارة يعني عبارات كثيرة عارفينها من العرب والأجم الذين يحاربون هذه العقيدة وأثروا في أبنائنا فأصبحوا يرددون هذا الكلام كالبطاوات لا يعون ما يقولون، فنسأل الله العافية.
وهذا السائل يقول: يا شيخ، عند بعض الناس شبهة وهي أن البيعة للإمام الأعظم وأما الطاعة فهي لأي حاكم.
والله نحن نتمنى أن يكون هناك إمام أعظم يجمع الأمة الإسلامية كلها ويرفع راية الجهاد ويحل مشاكل المسلمين، ولكن هذا إذا ما تيسر لنا ماذا نصنع؟ فعلماء الإسلام واجهوا هذه المشاكل وواجهوا هذه الانقسامات في العالم الإسلامي وسلموا بالأمر الواقع الذي لا خلاص منه ولا حل له، وإذا أردنا حله سيبادل المسلمين عن بكرة أبيهم ويبادل الإسلام ولا تحل هذه المشكلة. فرأى المسلمون احتراما الإسلام وحفاظا على كيان الإسلام وعلى عقائد المسلمين أنه إذا افترق الأمة إلى حكومات فإن كل واحد يبايع أهل إقليمه ويلزمهم الطاعة ويقيم فيها الحدود ويقيم فيها الشرائع ويقيم فيها الجمعة والجماعات وما شاكل ذلك، وتلزم بهذه البيعة الطاعة، وما تأتي الطاعة إلا أثر البيعة. كيف تطيع بدون بيعة؟ تطيع من؟ أنا أسألهم من أطيع إذا ما بايعت؟ هذا كلام الهراء. لا، أنا ما أقدر أتصور يا أخي إني أطيع إنسان ما بايعته وليس له في عنق بيعة. فالطاعة هي ثمرة البيعة، وقد يؤخذ من حديث يكون عليكم أمراء فيكثرون، قد يؤخذ منه إشارة إلى هذه الانقسامات والله أعلم، وللعلماء النظر في هذا. فأنا لا أجزم بصحة ما أقول، ولكن كأني أفهم من هذا الحديث يكون هناك أمراء فيكثرون ففوا ببيعة الأول. فنحن إذا سبق بلد إلى بيعة إقليمه يبايعونه ويطيعون، بارك الله فيك، وله حق الخلافة من الطاعة والقيام بشريعة الله. ولو لم نقل بهذا ولو لم يقل بهذا علماء الإسلام والله لضاع الإسلام. لكن أنا قد أجبت على مثل هذا السؤال وقلت إن الانقسام منذ قامت الدولة الأموية حصل هذا الانقسام، وأقر علماء الإسلام هذا الانقسام رغم أنوفهم، هم لا يريدونه، لكن شيء مفروض عليهم، شيء ما يستطيعون حله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأي مصلحة يعني في تحقيق غاية يعني تؤدي إلى تدمير الإسلام والمسلمين. وأنا ضربت مثال قلت هذا البلد الآن لو أراد أن يضم قرية من قطر ولا من البحرين ولا قطر نفسها والله ما تستطيع، والله لتباد دماء ويدمر الإسلام والمسلمين، فضلا عن يعني يضم مصر والشام والعراق. كيف نضمها الآن؟ كيف نقدر؟ يلا تفضلوا نحن وراكم، نمهلكم شهر شهرين، يما قلنا الناس على إمام واحد وإحنا وراكم، ها؟ وإلا سلموا بالأمر الواقع الذي لا تستطيعون حله، والذي يمكن أن نقول في ضوء الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ها؟ نقول إنه تصح بيعات الحكام المسلمين، لا نقول البعثيين ولا العلمانيين ولا غيرهم. إذا كان هناك حاكم مسلم علينا أن نبايعه وأن نطيعه، وعليه أن يقوم بتنفيذ شريعة الله وتطبيقها وإقامة أركان الإسلام ودينه وشعائره. وهذا الذي يمكن. ونحن نرى يا جماعة لو أنك تسافر أميالا الصلاة أربع ركعات الظهر والعصر والإشاء، تصليها ركعتين ركعتين مراعاة لمشقة، مشقة يمكن أن تصلي أربعة، لكن سماحة الإسلام جعلك يعني سمحت باختصار هذه الصلوات وهي أركان عظيمة. فإذا صلى مقيما مستحلا لإسقاط ركعتين يكون كافرا مشهدا، عرفتم ولا لا؟ الخلافة لو أن قصرنا فيها صفوف الصلاة ملاحدة زنادقة، إذا قصرنا فيها إذا عجزنا عنها ما استطعنا، هل في طاقة الآن أن نجمع الأمة على إمام واحد؟ يعني هل في الإسلام تكليف ما لا يطاق؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. أدرك أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين عايشوا هذه الخلافات وهذا التمزق وهذا الانقسام عايشوا، فأقروا بيعات كل بلد وأقروهم على بعض، فما صار أهل المغرب يعترضوا على أهل المشرق ولا هذا الإقليم على هذا الإقليم، ولا أحد يقول والله ما نبايعك يا هذا الإمام حتى تجمع الأمة كلها تحت رايتك، ما حد قال هذا الكلام، لأن هذا أمر مستحيل، أصبح من ضروب الأمور مستحيلة. فإذا كان هؤلاء ما شاء الله يستطيع أن يحكموا لنا هذا الأمر المستحيل فوالله نرحب، وإذا عجزوا فليستسلموا وليذعنوا بالبيعة والطاعة لدولة مسلمة قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نراهم يقرون البيعات الصوفية، كيف يقرون البيعات الصوفية الخرافية البدعية، ويحرمون ويخالفون البيعات الشرعية التي اعترف بها علماء الإسلام ولم ينكرها أحد. وقد تكلم في هذا ابن تيمية وتكلم الشوكاني وابن عبد الإمام محمد عبد الوهاب وغيرهم، كلهم تكلموا في هذا وقالوا تلزم هذه البيعات وتلزم الطاعة، وألف صديق حسن خان في هذا كتابا، لكن هؤلاء لجهلهم وعنادهم وثورتهم يشككون المسلمين في كل مبدأ من مبادئ تمثل المنهج السلفي بصلة، فنسأل الله العافية.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. أما بعد، فإنه شاء تفسير لكلمة لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله فحصروا معناها في الحاكمية، فلو تكلمتم حول هذا جزاكم الله خيرا.
نعم والله لقد شاء وذاع وصدع الأسماء هذا الفراء وهذا التحريف الرهيب للا إله إلا الله. لما صدع نوح بلا إله إلا الله كان قصد لا حاكم إلا الله، ولما صدع بها إبراهيم وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد كان يريد أن لا حاكم إلا الله، ولا يريد أن لا معبود إلا الله يصرفوا عبادة غير الله؟ والله أظن هذه ما خطرت ببالهم ولا خطرت على بال عالم علماء الإسلام حتى جاءت هذه الفتنة على يد سيدهم وأمثاله، فحرفوا الدين، حرفوا لا إله إلا الله، وحرفوا آيات التوحيد كلها تحريفا رهيبا، وضللوا شباب الأمة وفتنوهم بهذا التفسير. إن الحاكمية حق الله تبارك وتعالى، ولكنها من حقوق لا إله إلا الله، ليست هي معنى لا إله إلا الله، هي من لوازم لا إله إلا الله ومن حقوق لا إله إلا الله. أما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه جاءت للقضاء على الأوثان والطواغيت المعبودة من دون الله. ولهذا
ما كان في دولة إبراهيم في عهد إبراهيم دعوة إلى إقامة دولة، ولا في عهد موسى ولا في عهد عيسى. عيسى والله نشأ في عصر يستعمر الرومان بلاد بني إسرائيل، فما كان عنده ثورة ولا ألهبها ثورة، دعاهم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وإلى تطبيق شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكان يطبق الذي يستطيع تطبيقها يطبقون فيما بينهم بدون دولة، وكانوا مطالبين بتطبيق أحكام التوراة، والنصارى مأمور بتطبيق أحكام الإنجيل ولو لم تكن لهم دول. فهؤلاء لا حاكم إلا الله، يعني لا حاكم إلا سيفه، لأنهم يقول لا حاكم إلا الله، مستترين يريدون أن يحكموا هم، ويرون أنفسهم هم خلفاء الله تبارك وتعالى. الحين هو يتحرك على أنه خليفة الله، وهذا كفر كما يقول شيخ الإسلام تيمية، نائب عن الله. عندهم الحاكم نائب عن الله تبارك وتعالى، ما هو نائب عن الأمة، نائب عن الله. شوف هذا الضلال، ولهذا كفروا المسلمين. ليه؟ يعني ما يحكمون ما يحكمون أنزل الله، ما في حكام. حتى الدولة هذه القائمة وتطبق شريعة الله، واعترف اليهود والنصارى أن هذه دولة مسلمة تطبق شريعة الله، وما اعترف سيطبق أبدا. لهذا ما تجد لا في كتاباته ولا في كتابات أتباعه أي اعتراف لهذه الحكومة المسلمة، لأن الإسلام الذي يحملونه غير الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام عندهم ينحصر في الحاكمية، والحاكمية لمن؟ المسلمون، والعياذ بالله. هم يريدوا أن يتسلطوا ويريدوا أن يحكموا. دحين لو يأتي أبو بكر وعمر من جديد ويحكمون، والله ليستعلون لهم التهم، وهذا النوع هم اللي اتهموا عثمان واتهموا سعد بن وقاص. وأنا كنت أقرأ في حديث في صحيح البخاري التهمة التي وجهت إلى سعد واستدعاه عمر بن الخطاب، قال قد اتهموه بكل شيء وكذا وكذا، وحتى الصلاة، قال والله أني أصلي كصلاة رسول الله لا أخطئها، أفعل كذا وأفعل كذا، ولكن قال والله لقد رأيتني السابع سبعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا ونحن نأكل أحرار الشجر وأوراق الشجر، ثم نقذفها كما كالبعر كبعر الغنم. ها سابع سبعا من أصحاب رسول الله فيؤدبون الآن بنو فلان. في ذاك الوقت ثاروا في خلافة عمر وفي إمرة سعد، ثاروا هذه العقليات. والله لو كان في خلافة عمر هذه العقليات القتلية، لو كانوا في خلافة عمر وفي إمرة سعد لطعنوا في هذه الخلافة ولطعنوا في هذه الإمرة. هذه العقليات هي نفسها تلك، بل هذه أردأ وأسوأ. فدندن كلها حول الحاكمية ليصلوا هم إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الكراسي والعروش والله ما يحكمون ما أنزل الله، لأن الحاكمية عندهم تصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا متكاملا يتضمن أهداف الشيوعية ويتضمن أهداف النصرانية، يحقق أهدافها. هذا شيء قطناهم يقول هذا، يقول لا بد للإسلام أن يحكم. ليه؟ لأن فيه مزايا، لأن العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية، ما يقول اشتراكية، والشيوعية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما أو يحقق أهدافهما ويزيد عليها بالتوازن الاعتدال من باب ذر الرماد في العيون. ونراها الآن في السودان، ونراها في غيرها من البلدان، وهم يذكرون السودان الآن هؤلاء القادمة بالحاكمية يرون أنها تدعو إلى وحدة الأديان. وحدة الأديان، الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية أهون من الدعوة إلى وحدة الأديان، لأن هذا اعتراف بالهندوسية والبوذية وبمئة أو 60 ديانة في العالم أو أكثر، معترف بكل هذه الديانات. هذا الدعوة إلى وحدة الأديان ترى كل هذه الأديان أخوات وأشقاء وكلها شيء واحد. وإلى الحزب الإبراهيمي، يعني الحزب الإبراهيمي يتكون من اليهود والنصارى ومن المتمسلمين لا من المسلمين أو من أبياء الإسلام. وتشاهد القبور والكنائس وهذه عندهم دولة إسلامية تمثلت فيها حاكمية الله التي يدعون إليها. فما هو هذا إلا للتهريج فقط وللوصول إلى ما يريدون. ثم بعد ذلك كما قال لي والله واحد منهم في الدراسة العليا وأنفقه الله رغم أنفه، لما ركزت عليه بالكلام انفجر، قال والله أنا أعرف واحد من كبار الإخوان يقول نحن هنهتف باسم الله
فإذا وصلنا إلى الكراسي نحط ربنا في أي حتة. والله هذا الذي حكاني وهو صادق. وهذا الآن السودان خلص انتهى. الله حطه في أي حتة ما في فين. نسأل الله العافية. فإذا بدأت السياسة من حيث بدأ الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع فهي دعوة صحيحة إن شاء الله. وإذا بدأت ها يسيل لعابها وتلهف حول الكرسي فهي دعوة كاذبة. وقد شرح الله هذه الدعوات السياسية الكاذبة من عهد ابن سبأ إلى المختار بن أبي عبيد إلى أبي مسلم الخراساني إلى 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 يومك هذا. كل دعوة سياسية يفضحها الله تبارك وتعالى وتنكشف حقيقتها لأنه ليس لها هدف. ومن هنا رسول الله قال والله يا واحد يسأل يضيع من أمل جزئي فقال إنا والله لا نعطي أحدا سألنا شيئا من هذا الأمر أو حرص عليه. لأن هذا الذي يحرص على الحكم هذا يريد مصلحته ما يريد مصلحة الأمة يريد مصلحته فهو غير مؤتمن ولا موثوق على الأمة. فهؤلاء والله غير مؤتمنين وغير موثوقين وسيستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وفي مناهجهم ما يشجعون على هذا ونسأل الله العافية.
يقول هل يا سماحة الشيخ إذا كنت في دولة هذا السؤال
لا خل
هل يا شيخ إذا كنت هل إذا كنت في دولة إمامها كافر هل أطيع فيما لا يخالف شرع الله؟
إذا كنت في دولة يحكمها كافر فإنه سيفرض عليك أشياء حرمها الله وستخضع لها فضلا عن أمور من دين الله عز وجل. هذا الكافر لا يسوف ولا أمرك بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من طاعة الله تبارك وتعالى. يفرض عليك ضرائب يفرض عليك خدمة عسكرية يفرض عليك أشياء كلها محرمة. فأنت إذا استطعت أن تهاجر من هذا البلد هاجر وإلا فتعذر يعني فيما يكرهك عليه ولا ستعذر. نعم.
هذا سائل يقول
أنا أكل لكن أخشى أن هذا الإنسان يعيش بلد مسلم يعتبر حاكم كافر ويرى والله أعلم أستغفر الله وأرجو أن لا يكون ذلك وأخشى أنه يريد أن يتملص من الطاعة التي ألزم الله بها المسلمين. وإذا كان هذا القصد فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ البراءة في الإسلام بدعة والولاء في الإسلام بدعة كلمة حول هذا الموضوع وما معنى هذا الكلام؟
البراءة في الإسلام والولاء في الإسلام بدعة إذا كانت رفضا إذا كان ولاء لأهل البيت بمعنى عبادتهم والغلو فيهم وإذا كان البراءة من أبي بكر وعمر من الصحابة فهذا بدعة. أما الولاء في الإسلام أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين فهذه وردت فيها آيات ومن صميم الإسلام. والبراء إذا كان من أعداء الله فهذا والله من أصول الإسلام. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم لدمه إذ قال لقومه إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهناك ولاء وبراء بدع كفري وولاء بدعي وولاء وبراء إسلامي من أصول الإسلام ومن أسسه. ولا يكون المرء مسلما حق الإسلام إلا إذا تبنى مبدأ الولاء والبراء الصحيح. أما الولاء البراء من المسلمين والبراء من السلفيين وحرب السلفيين فهذا والله والضلال البعيد أو حرب الصحابة أو التبرع من الصحابة فهذا هو الضلال البعيد. وكان السلف يحكمون على من يطعن في أهل الحديث بالضلال وبالزندقة. ومنها ما بلغ ولاكم عن أحمد بن حنبل أن ابن أبي قتيلة قال إن أهل الحديث مسوء قال زنديق 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 قال هذا أحمد بن حنبل. قال ابن تيمية رحمه الله أقره على هذا وأقره غيره وقال لأنه عرف يعني غرض وقصد هذا الرجل قصد التشويه منهج أهل الحديث والتنفير منهم فرماه بالزندقة وهو يستحقها. فنحن نحذر الشباب من الانجراف مع دعاة الحاكمية أو من غيرهم من المنحرفين أن يصبحوا من أعداء أهل السنة ودعاة الحق فإن هذا والله والضلال البعيد والبدع الشريعة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز قول ما شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أم هل له مواضع يقال فيه؟
ما شاء الله ولا إن شاء الله؟
إن شاء الله. ما شاء
الله. هذا بلغنا عن بعض الأئمة هنا على أمور جالس يقول هذا، هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى أن يقول الإنسان دائما ذلك، رابطا ذلك بمشيئة الله، لأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله، ولا يستطيع أن يتحرك أو ينفذ شيئا مما وعد به إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكلها شيء في هذا الكون لا يتحقق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والعباد أعجز أن يحقق شيئا إذا تخلت عنهم مشيئة الله تبارك وتعالى.
قول فضيلة الشيخ، ما موقف المسلم من هذه الفتن والفرقة الحاصلة في هذه البلاد، حيث أنه يوجد خليط من الدعوات، وظن بعض الشباب أن العصمة من ذلك التعصب إلى بعض المشايخ والدعاة وعدم التجرد بالدليل، وألحقوا هذا بمنهج السلف الصالح؟
هذه الفتنة المنقذ منها الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الارتباط بمن يرتبط بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان يتولى هؤلاء العلماء لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهذا ليس بخطأ، وإذا كان يتعصب لهم لهواه هو ولمقاصده ومطامحه الشخصية فهذا هو التحزب الشيطاني الذي يجب أن يتخلص منه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. والفتنة والله في هذا البلد أنا لا أعذر كثيرا فيها، لأن الحق واضح في هذا البلد، كتب السنة واضحة، وعلماء السنة يصدعون بالحق بالعقيدة والعبادة والشريعة والسياسة، كل شيء فيها واضح، والحق معهم واضح، وهم الطائفة المنصورة، ومن خرج عنهم فقد خرج إلى فرق الهلاك والضلال. فنسأل الله أن يتوب على شبابنا وأن يرزقهم التجرد والإخلاص لله رب العالمين، والولاء لوجهه سبحانه وتعالى، والمعاداة والبغض لذاته عز وجل.
على بعض الشباب الذين يجهلون من هم أهل الحديث ومن هم السلفيين، تجد بعض الناس قد يقول هؤلاء متشددين، هؤلاء يعني ينفرون الناس، فهل ينطبق على أن يقال لأحد الشباب الجهلة أن هذا الزنديق عندما يكون هذا الشباب؟
نحن لا نحكم بالزندقة على هؤلاء الجهلة أبدا، لا بهذا ولا بغيره، لكن أحمد يمكن يعرف هذا الشخص ويعرف أن عنده مستوى من العلم والمعرفة بحيث أنه لا يجهل أهل الحديث ولا يجهل منهجهم، والجهل يعذر في هذه الأشياء وفي أكبر منها، فهذا منهج سلفي والحمد لله.
قلت فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا من الشباب وخاصة بعض طلبة العلم السلفيين يقولون لا تتكلمون في الدعاة، أي من يدعون إلى الحزبية، وينفون عن دعاة الحزبية أنهم من الأحزاب، وما رأيك في هؤلاء؟
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الدعوة الحقة، وإذا كان هناك ما يناهض هذه الدعوة فلا بد من بيان هذا الشيء الذي يخالفها. فإذا كانت الدعوة الحزبية تخالف منهج الله الحق فلا بد من نقد هذا الاتجاه وهذا التحزب إذا كان ينطوي على مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب، ليس بجائز فقط بل واجب، ومن النصيحة لله تبارك وتعالى وكتابه وأمة المسلمين، خصوصا إذا كان هذا التيار جارفا وله دعاياته وله إعلامه التي توقع كثيرا من الأغرار في شبكاتهم وحبائلهم الخطيرة. فإذا كان في هذا المنهج مخالفة لله فوالله إن التحذير منهم والتصدي لهم أعظم أنواع الجهاد، أعظم من الضرب بالسيوف،
هذا ليس بمباح فقط بل هو واجب، والذي يقصر فيه سوف يتحمل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لكم أن تبينوا لنا معنى قول سبحانه وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي كلمة لو سمعوا؟
الله قال تبارك وتعالى في الآية التي شرحناها سلفا بسورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. يعني لو وصل هذا صوتك الذي تطلب فيه شيئا من هذا الشخص لو وصل إلى سمعه لا عجز عن إجابتك وما يستطيع وما يملك ذلك، هي واضحة لا تحتاج إلى سؤال.
وفي ختام هذه الجلسة نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على ما تفضل به من هذه الكلمة، ونختم مجلسنا بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، وقد كان يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.